وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى الوجه الثاني من الوجوه الأربعة في تأثير الاتصالات الفلكية في الحوادث الأرضية، والوجه الثاني هو أن يقال بأن للاتصالات الفلكية تأثيرا في الحوادث الأرضية، إما على سبيل الإرادة والاختيار تؤثر، أو على سبيل جبر والاضطرار فهي تؤثر على كل حال، إما اختيارا وإما اضطرارا، لكن هذا التأثير يرجع في الحقيقة إلى الله عز وجل، فهي تؤثر اختيارا أو اضطرارا، لكن تأثيرها يرجع إلى المؤثر الأعظم وهو الله تبارك وتعالى. هذا نحو ووجه من الاعتقاد، ولقد أشار إليه العلامة الحلي بأن بعضا من المنجمين يعتقدون بهذا الوجه، يقولون الكواكب لها تأثير اختيارا أو اضطرارا، لكن هذا التأثير يرجع في النهاية إلى الله. والكلام، هل الاعتقاد بهذا الوجه يوجب الكفر؟ فمن قال بأن الكواكب والنجوم تؤثر في الغنى وفي الفقر وفي الصحة والمرض والحرب والسلم والسعادة والشقاوة تؤثر، لكنها في طول تأثير الله عز وجل، هل يلزم من قوله هذا أن يكون كافرا أم لا؟ فنبحث المسألة أولا من ظاهر كلمات الأعلام وفتاواهم كما بحثنا في الوجه الأول، ثم بعد ذلك ما هو مقتضى الأدلة، هل تدل على الكفر أم لا؟ فيقول المصنف: أما بالنسبة لفتاوى الأعلام فالظاهر من كلمات جماعة من الأعلام الحكم بكفر من اعتقد بهذا الوجه الثاني. فمثلا من جملة الكلمات التي يظهر منها الكفر كلام العلام المجلسي الذي سبق وأن أشرنا إليه، حيث قال: لا يخفى عليك أن القول باستقلال النجوم في تأثيرها، بل القول بكونها علة فاعلية بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط كفر ومخالفة لضرورة الدين. إذن العلامة المجلسي يقول: من اعتقد بأن الكواكب والنجوم تؤثر ولو منوطا تأثيره، ولو كان تأثيرها منوطا بشرائط كإرادة الله، فهذا كفر. إذن فكلام العلامة المجلسي واضح في الشمول للوجه الثاني. أيضا من جملة الكلمات التي يظهر منها كفر من اعتقد بالوجه الثاني كلام العلامة الحلي الذي سبق أن أشرنا إليه في المنتهى، حيث قال بعدما أفتى بتحريم التنجيم وتعلم النجوم، قال:
مع اعتقاد لا قال هكذا قال وبالجملة وبالجملة كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كافر. إذن من اعتقد بتأثير ماذا؟ الحركات النفسية والطبيعية في الحركات والاتصالات الفلكية كافر، سواء على نحو العلية التامة أو على نحو جزء العلة أو على نحو المؤثر، والله عز وجل هو المؤثر الأعظم على أي نحو من أنحاء التأثير، الاستقلال أو المدخلية يوجب ذلك الكفر كما صرح العلامة في المنتهى. أيضا كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد يقول واعلم أن التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الموجودات السفلية ولو على جهة المدخلية، لاحظ ولو على جهة المدخلية حرام، ثم يقول بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر. إذن واضح كلام من؟ المحقق الكركي بأنه حتى الاعتقاد بأن للنجوم نحو من التأثير والمدخلية يوجب الكفر، ومن قال بالوجه الثاني معناه أنه آمن بنحو من المدخلية والتأثير للنجوم، فهذا موجب للكفر. هذا ثالث من الأعلام. نعم لكن نحن وظاهر كلمات الأعلام إذا تشكل عليهم الآن بيجي تالي مقتضى الأدلة، نحن الآن وكلماتهم هل يظهر منها الكفر أم لا؟ المصنف يقول ظاهر كلمات أغلب الأعلام التي نقلناها تدل على الكفر، تناقشه حتى في الظهور لك الحق، لكن بعد أن نبين كلامه يقول أيضا كلام صاحب الوسائل ظاهره كفر من قال بالوجه الثاني. لاحظ كلامه يقول الوسائل قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم والعمل بها وبكفر لاحظ من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في التأثير، يعني من قال إن النجوم لها نحو من التأثير كافر حتى بمقتضى كلام الوسائل، حتى لو كان يقول أن تأثيرها في طولي في طولي تأثير الله عز وجل. إذن مجلسي، إذن علام الحلي، إذن المحقق الكركي، إذن صاحب الوسائل ظاهر كلمات هؤلاء كفر من قال بالوجه الثاني. آخر كلمة للسيد المرتضى التي تقدمت حيث قال وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم، ومعلوم من دين الرسول ضرورة تكذيب ما يدعيه المنجمون. فظاهر كلامه كفر من اعتقد بالتنجيم لأنه قال ضرورة تكذيب ما يدعيه المنجمون، يعني من صدق المنجم فقد خالف وأنكر ضرورة من ضروريات الدين وهذا موجب للكفر. ولم يفصل المرتضى بين أي نحو من أنحاء التنجيم، قال أجمع المسلمون على تكذيب المنجمين سواء قالوا هؤلاء المنجمون بالتأثير الاستقلالي كما هو الوجه الأول أو قالوا بالتأثير الطولي كما هو الوجه الثاني. إذن لو كنا وظاهر كلمات هؤلاء الأعلام لقلنا بكفر من قال بالتأثير الطولي للنجوم والكواكب. نعم بعض كلمات الأعلام لا يظهر منها الكفر إنما يظهر منها الخطأ، يعني أن نعتقد هذا المعتقد مخطئ لا أنه كافر مشتبه غاية الأمر مأثوم مثلا، لا نقول أنه خرج من الدين وارتد عن الإسلام، وهذا ما يظهر من كلام الشهيد الأول في كتابه القواعد حيث قال لاحظ كلامه كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدة له فلا ريب أنه كافر. يعني من هو الذي كافر؟ الذي يعتقد بالتأثير استقلالي للنجوم أنها هي المدبرة للعالم والموجدة للعالم هو المحكوم بالكفر، أما غيره فلا. ولذلك صرح أيضا قال وإن اعتقد، يعني المنجم، أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ. ما قال كافر، فهو مخطئ. واضح؟ إذن بعض كلمات الأعلام يظهر منها كفر من قال بتأثير طولي للنجوم، لكن البعض الآخر ككلام الشهيد الأول في القواعد ظاهره الاشتباه والخطأ لا الحكم بالكفر. هذا كله بلحاظ كلمات الأعلام. وأما بلحاظ مقتضى الأدلة والقاعدة فيقول المصنف قد يدعى بأن مقتضى الأدلة والقاعدة كفر من قال بالتأثير الطولي. قد يقال هكذا، الآن فرقنا من الاستقلالي من ذاك اليوم، نحن اليوم في يوم جديد وأسبوع جديد. أما أنه ما الدليل على كفر من قال بالوجه الثاني؟ الدليل مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن يقال إن من آمن بالتأثير الطولي للنجوم والكواكب أنكر ضرورة من ضروريات الدين. كيف؟ حيث إذا آمن بتأثير النجوم في الخلق فهو مخالف لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، إذن الخلق منسوب إلى الله. أو إذا أسند تأثيرا طوليا للنجوم في الرزق فقد خالف قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أو إذا أسند الإماتة ولو على نحو الطولية للنجوم والكواكب فقد خالف قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أو إذا أسند الإحياء للنجوم والكواكب ولو بشكل طولي فهو قد خالف قوله تعالى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى إلى آخر القرآن الكريم. إذن من قال بالتأثير الطولي للنجوم والكواكب فقد أنكر ضرورة من ضروريات الدين الذي أسند الخلق والرزق والإحياء والإماتة لله عز وجل. والظاهر من أطلاق الآيات أن التأثير لله بشكل مستقل ولا مدخلية لشيء من الكائنات في التأثير. المقدمة الثانية، من أنكر الضروري فهو كافر، كما هو ديدن كلمات الأعلام أن منكر الضروري محكوم بالكفر ما لم يكن ذلك عن اشتباه. لماذا؟ لأن إنكاره للضروري يستلزم تكذيب الله وتكذيبا رسول، حيث الله يقول أنا الخالق هو يقول النجوم، الله يقول أنا الرازق هو يقول النجوم، الله يقول أنا المحيي أنا المميت وهذا المنجم يقول النجوم. إذن فمعنى ذلك أنه كذب الله رد على الله، كذب الرسول، رد على الرسول، فإذا كذب الله والرسول إذن هو كافر بعد. لماذا تؤمنون بالبعض وتكفرون بالله؟ اكفر بالله وبالرسول وارتاح. والنتيجة أن من قال بالتأثير الطولي للنجوم فهو كافر، لأنه منكر لضرورة من ضروريات الدين. هذا هو الدليل على كفر من قال بالوجه الثاني. المصنف طبعا الآن يناقش أولا وثانيا وثالثا. أولا، لا دليل على أن من قال بالتأثير الطولي للنجوم والكواكب أنكر ضرورة من ضروريات الدين. لم يثبت بأن القول بالتأثير الاستقلالي لله في كل شيء وعدم مدخلية شيء في الخلق والرزق والأشياء والإماتة من الأمور الضرورية، حتى يكون من قال بخلافها أنكر ضرورة. إنما الضروري هو ماذا؟ الضروري هو عدم التفويض، هذا هو الضروري. الضروري من ضروريات الدين أن الله لم يفوض لأحد من الخلق ولم يوكل لأحد من الخلق بشكل مستقل، طبعا هذا المقصود من التفويض، الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فمن قال بالتفويض يكون أنكر ضروريا من ضروريات الدين، ومن قال بأن هناك موجودا يفعل بالاستقلال الرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك هو الذي يكون أنكر ضروري من ضروريات الدين. أما من آمن بتأثير لبعض الموجودات وأنها تؤثر لكن في طول تأثير الله وبإذن الله، هي مختارة ومريدة، تخلق ترزق تحيي تميت، لكن بإذن الله وفي طول إرادة الله، لم يثبت أن من قال بذلك أنكر ضروريا من ضروريات الدين. كيف والقرآن مشحون؟ كيف والقرآن مشحون بمثل ذلك؟ فالقرآن أشار إلى أن الملائكة تتوفى، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فنسب التوفي والإماتة لملك الموت، مع أنه قال الله يتوفى الأنفس. معنى ذلك أنه لا مانع أن يكون هناك تأثير طولي لبعض المخلوقات في التأثير، ما دام المؤثر الأعظم هو الله عز وجل. وهكذا الكلام بالنسبة للرزق والإغناء، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فنسب الإغناء إلى من؟ إلى الرسول. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فنسب الإغناء إلى الرسول صلى الله عليه وآله، مع أن الآية تقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معنى ذلك ماذا؟ أنه بالجمع بين الآيتين نقول أن الرازق والمغني بالاستقلال هو الله، لكن لا مانع أن يكون تأثير لبعض المخلوقات في ذلك. وهكذا أيضا الكلام بالنسبة للإحياء وأحيي الموتى، مع أن القرآن يقول وأنه هو أمات وأحيا. إذن النتيجة أننا لو لاحظنا مجموعا آيات لوصلنا إلى أنه لا مانع أن تنسب بعض الأفعال من الخلق والرزق والإحياء والإماتة لبعض المخلوقات ما دام تأثيرها يعود بالنتيجة إلى المؤثر الأعظم وهو الله عز وجل. والمتحصل من هذه الملاحظة الأولى من المصنف على هذا القول أو هذا الاستدلال أنه لم يثبت بأن القول بالتأثير الطولي لبعض الكائنات من الأمور المخالفة لضروريات الدين، لم يثبت أنها مخالفة للضرورة حتى يكون منكرها كافرا، لم يثبت. إنما الثابت هو أن من قال بالتفويض والتأثير الاستقلالي للموجودات هو الذي خالف الضرورة وهو المحكوم بالكفر لأنه أنكر ضرورة من ضروريات الدين. هذا أولا. ثانيا، إن غاية ما يستفاد من الأدلة هو أنه لا دليل على تأثير النجوم والكواكب، لا بشكل مستقل ولا بشكل طولي. لا نقول أن المعتقد بذلك كافر، نقول مخطئ، مخطئ مشتبه. لماذا مخطئ مشتبه؟ لأنه لم تنهض أدلة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل تبرهن وتثبت لنا أن النجوم نحو من التأثير في الحوادث الأرضية ولو على سبيل الطولية، ما ثبت. لو قام الدليل على ذلك قلنا، لكنه لم يقم دليل. إذن أقصى ما تدل عليه الأدلة أن المؤمن بهذا الوجه الثاني مشتبه مخطئ، لا أنه كافر. لماذا مشتبه مخطئ؟ لعدم الدليل على وجود هذا النحو من التأثير للنجوم والكواكب. وهذا ما صرح به الشهيد الثاني، حيث لم يحكم بالشهيد الأول، حيث لم يحكم بالكفر، وإنما قال المعتقد بهذا المعتقد مخطئ لعدم المقتضي للإيمان بذلك، لا لوجود المانع وهو الكفر والمخالفة للضرورة. والشاهد على ما نقول أن هناك رواية مروية عن هشام بن الحكم، وما أدراك من هو هشام بن الحكم، كما في كتاب الاحتجاج للطبرسي، لكنها مرسلة، لكنها مرسلة حيث نقلها الطبرسي من دون ذكر سند لهشام. على كل حال لاحظوا الرواية، سأل الزنديق، طبعا أسئلة كثيرة، الزنديق يسأل الإمام سلام الله عليه، وأظنه أبو شاكر الديفاني على كل حال، لكن المصنف نقل محل الشاهد والاستدلال. سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في من يزعم أن هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ واضح بعد، قاعد يسأل عن ماذا؟ عن أن النجوم لها تدبير مؤثرة. قال عليه السلام: يحتاجون إلى دليل. ما دليلهم؟ ما قال كفار الإمام، قال يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة لا تفتر وسائرة لا تقف. ثم قال: وإن لكل نجم منها موكل مدبر، فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين، فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال. وإلى آخر الرواية. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على ما نرومه، أولا الرواية واردة في حكم من اعتقد بتدبير هذه النجوم والكواكب، هل هو خارج عن الدين أم لا، كافر أم لا، معتقده صحيح أم لا، هذا أولا. ثانيا أجاب الإمام عليه السلام بأنه لا دليل له على هذا المعتقد، وأن النجوم والكواكب هي مدبرة لهذا العالم لا دليل ولم يحكم الإيمان بالكفر لمن اعتقد قال يحتاج إلى دليل ليؤمن بذلك فلو كان كافرا لصرح الإمام بأن من آمن بذلك حكمه الكفر إنما قال مخطئ معنى قوله يحتاج إلى دليل يعني أنه مخطئ في هذا الاعتقاد ومشتبه في ذلك ثالثا مقتضى أن الإمام لم يحكم بالكفر نقول المنظور إليه التأثير على نحو الطولية وإلا لو كان التأثير على نحو الاستقلالية ما كان الإمام يقول يحتاج إلى دليل بل كان يقول كافر فاجر خارج عن الدين فمن قول الإمام يحتاجون إلى دليل على ذلك معناه أن المسؤول عن التأثير ولو على نحو الطولية واضح لا إنكار الصانع أو القائل بقدم النجوم والكواكب أو بالتفويض إليها هذا ثالثا رابعا إن قلت بأن الظاهر من الرواية أن النجوم لها تأثير ولها تدبير حيث قال عليه السلام فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين يعني النجوم تدبر لكن بأمر الله وهذا هو تأثير إن قلت إن الظاهر من الرواية أساسا يثبت الوجه الثاني لأنه يقول لا دليل لأنها قالت بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين يعني النجوم مدبرة مؤثرة لكن بتأثير طولي لا استقلالي إن قلت هكذا قول المقصود من قول الإمام عليه السلام أن النجوم بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين يعني في حركاتهم يعني النجوم والكواكب متحركة وهي مجبورة على ذلك لا أنها بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين في تأثيرها في الحوادث الأرضية بل في الحركة وكل في فلك يسبحون يعني مقصود الإمام أن كل شيء من الأفلاك تتحرك وهي مقصورة ومقهورة على الحركة لا أنها مختارة ومريدة ومؤثرة في هذه الحوادث الأرضية جزاك الله خيرا إذن لو هذا الأمر الثاني الأمر الثالث مما يؤيد عدم كون الإيمان بهذا الوجه الثاني مخالف للضرورة موجب للكفر أن بعض الأعلام من الأعيان آمنوا بهذا الوجه وقالوا أن النجوم والكواكب لها إرادة ومختارة ومؤثرة لكن التأثير بالآخر يعود إلى الله هناك من علمائنا الأعاظم الأكابر الأفاخر آمن بهذا الوجه الثاني هل نقول له يا أيها العالم أنت خرجت من الدين حاشاه عالم وهو الفيض الكاشاني الذي شرح كتاب الكافي لشيعتنا الذي شرح كتاب الكافي في كتابه الوافي الفيض الكاشاني حينما تعرض لروايات التوحيد المذكورة في الكافي في أصول الكافي الجزء الأول تعرض الفيض الكاشاني هذه الروايات الواردة في التوحيد والناظرة لعلم الله بكل شيء فهنا طرح شبهة البداء كيف أن الله سبحانه وتعالى يبدو له ما بدا لله شيء كما بدا له في إسماعيل ابن الإمام الصادق كيف يبدو الله له ويغير هل الله يعني لا يعلم ثم علم كيف يبدو لله كما تقول بعض الرواية ما عبد الله بشيء كما عبد بالبداء موضوع حول البداء جهز مولاي على كل حال فكيف نقول بأن الله يبدو له كما في الروايات؟ هناك تعرض الفيض الكاشاني لهذه الشبهة وأجاب عنها. من خلال جوابه نستفيد أنه يرى بأن للنجوم والكواكب تأثيرا طوليا وأنها مختارة ومريدة. بماذا أجاب؟ حاصل جوابه أو حاصل جوابه وفي التطبيق يتضح لك أنه يقول المقصود من أن الله بداله هو أنه أظهر ما هو مخزون في علمه للنجوم والأفلاك والكواكب المدبرة لهذا الكون. فليس لله بدا، الله كل شيء عنده ظاهر واضح، لكن من باب المشاكلة لما أبدى وأظهر للنجوم المدبرة ما خفي عنها قيل بدل الله، ولا هو بدل النجوم في الأصل الذي بدا له وظهر له النجوم، وإلا الله سبحانه وتعالى كان عالما بكل شيء، يعلم أن هذا الإنسان سيعيش 70 سنة فقط وفقط، لا زيادة لا نقيصة، 70. لكن النجوم التي هي تدبر كانت بحسب ظاهرها أو النفوس الفلكية كان عندها أن هذا يعيش 30 سنة، وما تعلم بما هو في لوح الإثبات واللوح المحفوظ، تعلم بلوح المحو فقط أنه سيعيش 30 سنة وكانت ستمضي موته، لكنه ظهر لها وبدا لها بعد ذلك أن هذا سيكون يعيش 70 سنة، لأنه تصدق، لأنه زار الإمام عليه السلام، لأنه وصل الرحم، لأنه فانكشفت للنجوم والنفوس الفلكية هذه الأمور وبدت لها، وإلا الله سبحانه وتعالى كل شيء ظاهر عنده. فمن كلام الكاشاني نقول إذا يقول بدأ للنفوس الفلكية وظهر لها معنى أنه يرى لها حياة ولها اختيار ولها إرادة ولها تأثير، هي التي تحيي وتميت وترزق، لكن بإذن الله وفي طول تأثير الله. هل نقول الفيض الكاشاني كافر وخرج عن الدين؟ معنى استغفر الله ربي وأتوب إليه، معنى ذلك أنه ماذا؟ هذه المسألة ليست من ضروريات الدين، وإلا كيف تخفى على مثل الفيض الكاشاني؟ هذا مما يؤيد أن المسألة ليست من الضروريات والواضحات بحيث منكرها يكون كافرا. مسألة مرددة، إذا قلنا نقول مشتبه، الفيض الكاشاني مشتبه، بينه وبين ربه مشتبه، أما نقول كافر لا. إذن بعض الأعلام ذهب إلى هذا المعتقد، وهذا مؤيد على أن المسألة ليست من الضروريات. هذا أولا وذاك ثانيا وهذا ثالثا. النتيجة النهائية للمصنف أنه يقول بعد الكر والفر وما ذكرناه من كلمات الأعلام وما ذكرناه من مقتضى القاعدة، خرجنا بهذه النتيجة أن من قال بالوجه الثاني لا دليل على أنه محكوم بالكون، واضح؟ فلا دليل على أنه كافر. غاية الأمر مشتبه مخطئ، قل معذور، أما تقول كافر تبين زوجته من ولا يدفن في مقابر المسلمين ومحكوم بالنجاسة وغيرها من آثار الكفر، أرجوك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تم كلامه، رفع الله مقامه، طبق العبارة جزاك الله خيرا. الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، والله سبحانه هو المؤثر الأعظم كما يقوله بعضهم على ما ذكره العلامة وغير العلامة. أين ذكر ذلك العلامة؟ في محكي شرح فص الياقوت أو الياقوت، كما قال آغا أبو زرق الطهران إن الكتاب اسمه الياقوت، كتاب العلامة، ليس شرح فص الياقوت أو شرح الياقوت. هذا الياقوت لمن؟ لبني نوبخت، لواحد من أبناء بني نوبخت من المنجمين، فشرحه العلامة هذا الكتاب. ثم قال العلامة اختلف أو اختلف قول المنجمين على قولين، أحدهما قول من يقول إنها حية مختارة، والثاني قول من يقول إنها موجبة يعني مضطرة للتأثير، والقولان باطلان. زين، وقد تقدم عن المجلس الآن كلمات الإعلام هل تدل على الكفر؟ يقول وقد تقدم عن المجلس رحمه الله أن القول بكونها فاعلة بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط أخر كفر، وهو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة. وتلون عليك كلام العلامة في المنتهى المحقق الكركي بجامع المقاصد صاحب الوسائل وكلام السيد المرتضى في رسائله، أضفنا لك أربع كلمات. الآن ما دليلهم هؤلاء الذين قالوا بالكفر؟ على ماذا استندوا؟ آية أم رواية أو ماذا؟ إذا خلصنا الآن من كلمات الأعلام، جينا الآن مقتضى الدليل والقاعدة. يقول ولعل وجهه أن نسبة الأفعال التي دلت ضرورة الدين على استنادها إلى الله تعالى كالخلق والله خلقكم وما تعملون والرزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والإحياء والإماتة وأنه هو أمات وأحيا إلى آخر وغيرها إلى غير تعالى مخالف لضرورة الدين كما بينا في مقدمتين. الآن المصنف يناقش بمناقشات ثلاث. واحد، لكن ظاهر شيخنا الشهيد في القواعد العدم، يعني عدم كون هذا الأمر من ضروريات الدين فإنه وموجب للكفر، فإنه بعدما ذكر الكلام الذي نقلناه منه سابقا قال وإن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ، إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي. وظاهره ظاهر كلام الشهيد أن عدم القول بذلك لعدم المقتضي، يعني ما عندنا دليل على أنه الكواكب تؤثر ولو بشكل طولي، فما قال بالكفر، قال ما في دليل، يعني الذي يقول مخطئ فقط. وهو الدليل لا لوجود المانع، وهو ماذا؟ أن هذا إنكار للضرورة وهو انعقاد الضرورة على خلافه، فهو هذا الأمر الاعتقاد بالتأثير الطولي في حد ذاته لو كنا والعقل هو أمر ممكن عقلا غير معلوم الوقوع. ولعل وجهه الآن يناقش الضرورة، تقول هذا ضرورة؟ يقول لا، أساسا مو ضرورة، أن الضروري ما هو الضروري في الأصل؟ عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله، هذا هو الضروري كما هو ظاهر قول المفوضة، فالمفوضة هم الذين خالفوا الضرورة. أما استناد هذه الأفعال إلى الفاعل بإرادة الله المختار بعين مشيته واختياره حتى يكون كالآلة بزيادة الشعور وقيام الاختيار به بحيث يصدق أنه فعله وفعل الله، فليس هذا من آمن به أنكر الضرورة، إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى على وجه الحقيقة لا إثبات لغيره أيضا بحيث يصدق أنه فعله. واضح؟ زين، إذن فهذا مناقشة لأصل الضرورة، إنك تقول ضرورة يقول لك لا ما مو من الضروريات هذا الأمر، فليس منكره منكر للضرورة ولا يجب الكفر. الآن يبدأ في المناقشة الثانية. نعم، ما ذكره الشهيد رحمه الله من عدم الدليل عليه حق، كلام الشهيد في محله أنه ما في دليل على هذا المعتقد، هذا أقصى ما نقوله، فمن آمن به مخطئ، فالقول به تخرج رجم بالغيب ونسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل، وهو قبيح، يعني قبيحا تنسب إلى الشرع وإلى الدين ما ليس من الدين، كفاية ما يكون مأثوم مثلا إذا كان عن غير اشتباه. وما ذكره الشهيد يعني الأول كأنه استفاد من رواية الاحتجاج، كأنما أخذه ما في الاحتجاج عن هشام بن الحكم قال سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام فقال ما تقول في من يزعم أن هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال عليه السلام يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة لا تفتر وسائرة لا تقف، ثم قال وإن لكل نجم منها موكل مدبر فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال. هذا اللي في الاستدلال رقم 4. إن قلت هذا والظاهر أن قوله دفع دخل دفع إشكال مقدر والظاهر أن قوله بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين ليس أنها تفعل لا أنها تتحرك يعني في حركاتهم لا أنهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم حتى تكون مدبرة باختيارها المنبعث عن أمر الله تعالى كما يقول الوجه الثاني. الآن المناقشة الثالثة. نعم ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البدء كلاما ربما يظهر منه مخالفة المشهور حيث قال فاعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة لعدم تناهي تلك الأمور بل إنما تنقش فيها الحوادث شيئا فشيئا فإن ما يحدث في عالم الكون والفساد إنما هو من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركاتها فهي تعلم. إذا واضح كلامه فهي تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا. إذا معنى أن الكاشاني يقول بتأثير طولي للنجوم أنها عالمة ومريدة ومختارة انتهى موضع الحاجة وظاهره أنها فاعلة بالاختيار لملزومات الحوادث وبالجملة النتيجة ما هي زبدة كلامه. فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه الثاني لم يظهر من الأخبار ومخالفته لضرورة الدين لم يثبت أيضا إذ ليس المراد العلية التامة كما هو الوجه الأول. وقد حاول المحدث الكاشاني بهذه المقدمات إثبات البداء تم كلامه. تأتي المناقشة فيما أفاده المصنف في الدرس القابل والحمد لله رب العالمين.